الأنشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. عمان تؤكد أن جهات خارجية متورطة في زعزعة الأمن والاستقرار بالأردن. طهران تطالب الدول الأوروبية بإظهار موقف بناء خلال اجتماع فيينا القادم. قصف صاروخي يطال قاعدة بلد الجوية التي تضم قوة أمريكية شمال بغداد. تفاصيل النشرة. قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنه تم رصد نشاطات مكثفة للأمير حمزة الأخ غير الشقيق لملك الأردن مع شخصية اجتماعية لتحريضها على المساس بالأمن الوطني، مؤكدا أن التحقيقات أظهرت تورط جهات خارجية في هذه القضية. وأوضح وزير الخارجية الأردني أن الأمير حمزة وزوجته كان على تواصل مع أشخاص مرتبطين بالخارج، مضيفا أنه تم اعتقال حوالي 16 شخصا بعضهم من كبار المسؤولين. وكان حمزة بن الحسين ولي عهد الأردن السابق، وهو من المنتقدين لسياسات الدولة، قد أعلن أنه قيد الإقامة الجبرية نافيا مسؤوليته عن أي محاولة انقلاب في البلاد. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أهمية السلام والاستقرار في الأردن، قائلا إن إيران ترفض التدخل الخارجي في شؤون الدول وزعزعة استقرارها. وكتب أكد خطيبزادة أن أي توتر وعدم استقرار في دول منطقة غرب آسيا يخدم مصالح الكيان الصهيوني الذي تتكشف على الدوام بصماته في أي فتنة تحدث في الدول الإسلامية. وشدد خطيبزادة على العلاقة الطيبة بين إيران والأردن، وقال إن طهران تؤمن بضرورة متابعة الشؤون الداخلية في إطار القانون. طالب وزير الخارجية الإيرانية الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي أن تظهر إلى جانب الوفاء بتعهداتها موقفا بناء خلال اجتماع فيينا القادم. وجدد الوزير محمد جواد ظريف خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني دامينيك راب التأكيد على ضرورة إلغاء كامل الحظر الأمريكي اللاقانوني والجائر وبالشكل الذي يتيح لطهران التحقق منه، لافتا إلى أن ذلك وحده من شأنه أن يعيدها إلى تعهداتها. من جانبه أكد دامينيك راب أن لندن ستبذل جهدها بهدف إنجاح هذه المفاوضات. هذا وقد استعرض الجانبان خلال هذا الاتصال الهاتفي آخر التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
موقف إيراني ثابت من الحظر الأمريكي الظالم وضرورة رفعه بشكل كامل قبل أي حديث عن الاتفاق النووي انعكس من خلال تصريحات أكثر من مسؤول إيراني. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف جدد التأكيد على ضرورة رفع الحظر الأمريكي غير القانوني، مشيرا إلى أن طهران ستعود إلى التزاماتها في حال رفع الحظر والتحقق من ذلك بشكل كامل. ظريف دعا خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني دومينيك راب الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي إلى احترام التزاماتها ولعب دور بناء في قمة فيينا الثلاثاء. رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف قال إن على الأمريكيين أن يعلموا أن إيران جعلت إبطال مفعول الحظر استراتيجيتها الأساسية، مشيرا إلى أن الأمر متروك لهم ليقرروا ويرفعوا الحظر عن إيران بشكل كامل وعملي. مردم ومسؤولون
إيران، الشعب والمسؤولون في إيران ينتظرون الإجراء العملي من الجانب الآخر في رفع الحظر بشكل فعال عن الاقتصاد الإيراني، وقد أكدنا مرارا أن إيران ستفي بالتزاماتها في الاتفاق النووي بعد التحقق والتأكد من أن رفع الحظر ليس حبرا على ورق.
إلى ذلك أكد المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه لا توجد مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع أمريكا، مشيرا إلى أن ما تسعى إليه إيران من خلال اجتماع اللجنة المشتركة في فيينا يستند بدقة إلى مواقف إيران الحازمة والتي أعلن عنها مرارا من قبل قائد الثورة الإسلامية والمسؤولين في البلاد. عرقجي لفت إلى أن إيران لن تجري أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الأمريكيين في فيينا، وستتفاوض مع اللجنة المشتركة ودول مجموعة 4+1، وستعلن طلبها وشرطها لعودتهم إلى الاتفاق النووي، مشددا على ضرورة التزام الولايات المتحدة أولا بجميع تعهداتها ورفع جميع أنواع الحظر التي فرضتها على إيران.
تعرضت قاعدة بلد الجوية التي تضم قوات أمريكية شمال بغداد إلى قصف صاروخي، وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان إن الصاروخين استهدف أمس القاعدة من منطقة الدوجمة ضمن قطاع عمليات ديالا دون وقوع خسائر بشرية. ويأتي هذا الهجوم قبل 3 أيام من الحوار المزمع بين بغداد وواشنطن يوم الأربعاء القادم. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
هجوم جديد بصاروخين استهدف قاعدة بلد الجوية حيث مقر شركة سالي بورتر واستقرار العسكريين الأمريكيين شمالي بغداد. العملية حسب مصادر أمنية عراقية لم تسفر عن خسائر، لكن توقيتها حمل رسالة ساخنة إلى جلسة الحوار الاستراتيجي بين الحكومة العراقية وواشنطن المزمع عقدها الأربعاء المقبل.
على الحكومة التنفيذية أن تأخذ دورها بجدولة إخراج جميع القوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي العراقية حتى يكون تمثيل حقيقي للشعب العراقي وإرادة الشعب العراقي.
سبقت جولة الحوار الأمريكية العراقية الجديدة، وهي الثالثة من نوعها والأولى في ظل إدارة الرئيس بايدن، رسائل وتحذيرات من قوى سياسية عراقية وفصائل المقاومة على ضرورة إنهاء الوجود الأمريكي على الأراضي العراقية. الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي توعد بأن عمليات المقاومة ستستمر وتزداد كما ونوعا إذا لم توافق الولايات المتحدة على غلق قواعدها في غرب ووسط وحتى شمال العراق، فيما أكدت كتائب حزب الله أنه لا قيمة للمفاوضات كون الشعب العراقي حسم قراره بإنهاء وجود الاحتلال الأمريكي.
جلسات الحوار الاستراتيجية ما هي إلا محاولة للتسويف والمماطلة وبقاء القوات الأمريكية أكثر فترة ممكنة. أما فيما يخص الحكومة العراقية فلا أعتقد أن الحكومة العراقية جادة في هذا الموضوع، وأنها قد تقاعست على تنفيذ قرار البرلمان.
محاولات أمريكية للالتفاف والتسويف تحت مسمى الحوار الاستراتيجي ومطالبات بأن تجسد الحكومة إرادة الشعب وقرار البرلمان، وبين هذا وذاك تواصل المقاومة ضرباتها التي تقول بأنها السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال.
أحبطت القوات اليمنية هجوماً واسعاً لقوات تحالف العدوان السعودي في محافظة الضالع جنوبي البلاد. أفاد ذلك مصدر عسكري يمني وقال إن الزحف الذي استهدف جبهة مريس استمر 5 ساعات دون أن يحقق أي تقدم. وأكد المصدر مسرع وإصابة العشرات من المرتزقة بينهم قيادات وغنم عتاد متنوع. من جهة أخرى استشهد مدنيان وجرح 6 آخرون في قصف مدفعي للعدوان على مديرية منبه الحدودية شمالية اليمن. تتواصل التظاهرات الغاضبة في مختلف المناطق البحرينية بمشاركة أهالي المعتقلين للمطالبة بالإفراج عنهم عقب تفشي فيروس كورونا في السجون البحرينية. وشهدت مناطق الجزيرة وسترة والسنابس والبلاد القديم والدية والدير والنويدرات ومناطق أخرى تظاهرات ردد خلالها المحتجون شعارات حملت النظام مسؤولية تعرض حياة المعتقلين في السجون للخطر. وبالتزامن مع ذلك نظمت الجالية العربية والإسلامية في عواصم ومدن كلندن وبرلين وباريس ومدينة قوم الإيرانية وقفات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين بلا قيد أو شرط. افتتح المعرض الدولي في مدينة حلب شمال سوريا بدورته الثالثة الذي يضم بين أروقته أكثر من 400 فعالية صناعية وتجارية محلية وأجنبية. ويهدف المعرض إلى إيجاد تبادل تجاري دولي مع معظم الدول وكسر الحصار على سوريا وإعادة الإنتاج في مدينة حلب الصناعية. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
ترفرف هذه الأعلام معلنة افتتاح معرض حلب الدولي بنسخته الثالثة على أرض المدينة الرياضية، والذي ضم في أجنحته شركات هندسية وكيميائية ونسيجية وغذائية زاد مجموعها عن 400 شركة معظمها محلية مع تواجد لشركات إيرانية وعراقية وأجنبية.
هذه المعارض بشكل عام هي فرصة حقيقية التفاف على العقوبات والحصار المفروض على هذا القطر ورد طبيعي على كل من يعادي سوريا، وخير دليل مشاركة الأخوة من الدول العربية الشقيقة والأصدقاء والأشقاء من الدول الأخرى إن كان من دولة إيران الإسلامية ولا من الهند ولا غيرها من الدول. هالمشاركة هي تأكيد على الارتباط والعلاقات دائما بين البلدين.
مشاركة لافتة للشركات الإيرانية في المعرض التي أكدت على وحدة المصير بين الشعبين الإيراني والسوري، إضافة إلى وفد رسمي من العراق يضم ممثلين عن غرف التجارة والصناعة بهدف عقد صفقات تجارية جديدة بين البلدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن شركة هيجيا فارميت، شركة إيرانية لأجهزة طبية. هدفنا استورد أدوات طبية صناعة وتقنية إيرانية لسوريا لخدمة الشعب السوري إن شاء الله في موقع الإعمار. وهدفنا الثاني إن شاء الله راح نصنع أدوات طبية في سوريا. الآن عندنا أجهزة تعقيم، عندنا أجهزة مونيتورات، أجهزة غرفة العمل، أجهزة كوتري وكافة الأجهزة اللازمة ومتطلبة في السوق السوري إن شاء الله بخدمة الشعب السوري.
ويهدف المعرض إلى الترويج للمنتجات المختلفة وتعريف الزوار بها وتقديم عروض مميزة للمستهلكين من أبناء المدينة، إضافة إلى محاولة استعادة مكانة المنتج السوري في الأسواق العالمية والعربية كما كانت قبل الحرب.
قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن الكيان الصهيوني هو المستفيد من اعتقال السعودية للفلسطينيين. وأضاف قاسم أن الدكتور محمد الخضري ممثل حماس السابق في السعودية وعشرات الفلسطينيين المعتقلين هناك يعيشون في ظروف اعتقال قاسية منذ أكثر من عامين ودون أي مسوغات قانونية، مطالبا السلطات السعودية بالإفراج عنهم لأنهم لم يرتكبوا أي مخالفات. اتهم الرئيس الجزائري جهات لم يسمها بضخ مال فاسد في البلاد من أجل خلق مشاكل اجتماعية داخلها. وحذر عبد المجيد تبون من أن الحكومة ستقف بالمرصاد لكل محاولات أصحاب المال الفاسد لخلط الأوراق. إلى العناوين. عمان تؤكد أن جهات خارجية متورطة في زعزعة الأمن والاستقرار بالأردن. طهران تطالب الدول الأوروبية بإظهار موقف بناء خلال اجتماع فيينا القادم. قصف صاروخي يطال قاعدة بلد الجوية التي تضم قوات أمريكية شمال بغداد. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية صباحية أقدمها لحضراتكم، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. أحبتي، بعد قليل يأتيكم برنامج مشاهير الفكر الإيراني، المصطلحات السياسية في الساعة 10:30. دواوين الولاء يأتيكم في الساعة 10:37، يليه عمود الدين. نشرة الأخبار والتقارير في 11:00 تماما. عند 11:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج دنيا الشباب. نشرة خبرية أخرى في 12:00 تماماً، عراق الرافدين، تستمعون إلى إعادة هذا البرنامج في الساعة 12:10. من هدي المنبر الحسيني، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 12:39 وعلى مدى حوالي ربع ساعة. في الساعة 1:15 تستمعون إلى تلاوة عاطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:17. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الأفاضل مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج مشاهير الفكر الإيراني.
I أعزائنا المستمعين، ها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحبتي، في هذه الحلقة سنكمل حديثنا الذي بدأناه في الحلقات السابقة عن سيرة حياة وآثار وأفكار الشاعر مولانا جلال الدين محمد المولوي، أحد مفاخر الشعر الفارسي والشعر الفارسي الفذ المعروف في كل أرجاء العالم، والذي ترجمت أشعاره الرائعة إلى مختلف اللغات وأخذ عنه العديد من الأدباء والمفكرين في العالم.
نعم أعزائي الأفاضل، هذا الشاعر والعارف الشهير هو مولانا جلال الدين محمد المولوي، الذي عاش في القرن السابع الهجري أي 13 الميلادي في ربوع إيران. إذن أعزائنا كونوا معنا لنلقي نظرة على سيرة حياته وتابعونا مشكورين.
أيها الأفاضل، قلنا إن جلال الدين محمد المولوي هو شاعر إيراني شهير، توفي عام 672، ولكن ما زالت أفكاره لحد الآن وبعد مضي عدة قرون مشاعل هداية تضيء حياة الباحثين عن الحقيقة في كل أرجاء العالم. أما مؤلفاته فعبارة عن المكاتيب فيه ما فيه المجالس السبعة، الديوان الكبير والمثنوي المعنوي، وقد تمت ترجمتها لعدة لغات. وتحظى أشعار المولوي بالعديد من المعجبين، وديوانه الكبير من أبرز وأهم آثاره، ويعتبر هذا الكتاب من أهم المصادر التي يرجع إليها الباحثون والمحققون لدراسة أفكار مولوي وعقائده.
أعزائنا المستمعين، يعرف الديوان الكبير أيضا باسم ديوان شمس، ويضم 36,000 بيت، ويضم غزليات ورباعيات وترجيعات. وسمي هذا الديوان بديوان شمس التبريزي، والسبب هو أنه بالاستناد إلى روايات متعددة، فإن المولوي لم يكن ينظم الشعر قبل أن يتعرف على شمس، وكل الأشعار التي نظمها والتي تجاوزت 70,000 بيت قد نظمها في أواخر حياته، وبعد تعرفه على الشاعر شمس ثم رحيله عنه. وقد ذكر المولوي في أكثر غزلياته اسم الشاعر شمس التبريزي. يقول الدكتور شفيع كتكاني، المحقق والعالم الإيراني البارز بهذا الصدد، الديوان الكبير للمولوي يضم مجموعة غزلياته، ولا شك أن الأدب الفارسي والإسلامي بل والأدب العالمي لم يحفل بالحركة والنشاط والعشق كما حفل ديوان المولوي بهم. وإن عرفنا أن الشعر امتزاج العواطف والخيال، فإن غزليات المولوي قد مزجت بين العواطف والخيال واللغة والموسيقى والمحتوى والتناغم على أكمل وجه.
أحبتي، من وجهة نظر النقاد والمحققين، فإن الشعر هو عرصة تجلي آراء وأفكار الشاعر، فكلما كانت ثقافته ومعلوماته واسعة استطاع أن يصوغ أحاسيسه ومشاعره في قالب شعري سام. وإن طيف المشاعر في شعر المولوي واسع يضم ما بين الأزل والأبد. وعلى حد قول الدكتور شفيعي كتكني، إن وسع معلوماته بحجم الكون ولا يعكس في أشعاره التوافه من الأمور. وسبب ذلك هو أن المولوي قد بلغ أعلى مستوى في العلوم العقلية والمعارف البشرية، وكذلك في العلوم المعنوية. ونظرا لإحاطته بكل هذه العلوم، فقد كان يرى أنه إنسان مجرب يرى العالم من حوله بنظرة ثاقبة ويصوره في آثاره. أهم المواضيع التي تطرق إليها المولوي في غزلياته لا نهائية العالم، العلاقة بين الخالق والمخلوق، وحدة الوجود والإنسان وعلاقته بما حوله من عشق وحرية وكمال، وطرق تواصل الإنسان مع الله.
أعزائنا الكرام، نحييكم من جديد من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. أحبتنا، إحدى الرؤى الرئيسية في غزليات المولوي هو وطن الإنسان، وقد أشار إليها في معظم أشعاره، وإلى شوق الإنسان إلى العودة إلى الوطن. هذا الوطن لابد أنه ليس في هذه الدنيا، وللوصول إليه عليه أن يبذل جهودا كبرى. خيال المولوي وعمق تفكيره بلغ من السعة بحيث وصل الأزل بالأبد، ورسم صورة بسعة هذا الكون، صورا جعلت أشعاره بنظر النقاد رائعة وممتازة. وكان المولوي يبحث عن الجمال في العظمة، ويستعين على وصفه بالتعابير القديمة والحديثة، ويرسم صورا شعرية رائعة. بالإضافة إلى إبداع الصور، كان المولوي لتحقيق أهدافه يستعين بصور القدماء ليضفي على وصفه معاني جديدة.
نعم أيها الأكارم، يقول الدكتور شفيعي كتكني، هذه الصورة الشعرية القديمة اكتسبت معاني جديدة، فالنرجس الذي يرمز في الشعر الفارسي إلى عين الحبيب، والبنفسج الذي يرمز إلى الحزن أصبحت تعطي معاني جديدة، ولا يشعر القارئ أنها هي نفسها النرجس والبنفسج في شعر رودكي وفروخي ومنوشهري. وإن كانت هذه الصور في شعر أولئك الشعراء تعطي معنى الآفاق، فإنها في شعر مولوي لها معان أخرى. فالنرجس والبنفسج في أشعار مولوي تشير إلى الإنسان وشؤونه الحياتية. أغلب غزليات المولوي نماذج رائعة لتصوير لحظات حياة الإنسان. لقد سجل المولوي تجاربه في الحياة بأشعاره، ومع تنوع هذه الأشعار من حيث الموسيقى واللغة والصورة الشعرية، ولكنها منسجمة ومتحدة في المضامين. وهذه الوحدة نابعة من عمق رؤيته للكون والنظام الفكري. عدت ثانية كالعيد كي أكسر أقفال السجن وأحطم الفلك الدوار بأظفاري وأسناني.
أعزائنا المستمعين، المرحوم الأستاذ بديع الزمان فروزان فر، المحقق والخبير المعاصر بأشعار المولوي، تحدث عن أسلوب المولوي في الغزل فقال: صنعة الكلام والشعر يجب أن تؤثر في نفس القارئ وتسمو به في عالم الشعر. هذا الأثر يرى بشكل واضح في أشعار مولانا، مع أني لم أرى أحدا من شعرائنا له ذلك التأثير على القارئ كما لأشعار المولوي. ويرى فروزان فار أن أحد أسباب نجاح أشعار المولوي وما يميز غزلياته عن بقية الشعراء استخدامه لأوزان وقواف مختلفة. إن معرفة المولوي بالموسيقى والأوزان أعطاه المجال لاستعمال أوزان متنوعة في أشعاره أكثر من الشعراء الآخرين، ولهذا كان لأشعاره موسيقاها الخاصة بها.
أيها الأفاضل، ولأشعار مولوي موسيقى ذاتية بسبب الوجد الذي يعيشه الشاعر عند نظمها. ويرى الدكتور سيروس شميسة أن أشعار المولوي غنية بالموسيقى، وهذه الميزة تفتقر إليها أشعار بقية الشعراء أو نادرا ما تتميز بها. ويعتقد العديد من الباحثين والمحققين أنه حتى إذا لم يعبر المولوي عن أفكاره ومشاعره وفقا للطريقة القديمة، فإن أشعاره تظل متميزة بالنشاط والحيوية لما تتمتع به من موسيقى.
أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لحسن إصغائكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نافذة على الحقيقة
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. الثورة الإسلامية القسم الرابع.
أعزائي الكرام، تناولنا في حلقاتنا الثلاث الماضية من هذا البرنامج مفهوم الثورة الإسلامية من وحي البحوث الواردة في تأليفات الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري، حيث قدم لنا هذا الأستاذ الشهيد التعريف اللغوية والاصطلاحية للثورة، مبينا المسار التاريخي للثورات والنظريات والرؤى المختلفة حول جذور وكيفية وقوعها. وعلى هذا الأساس قدم الشهيد مطهري وصفا دقيقا لماهيته ومفهوم الثورة الإسلامية وأهداف هذه الثورة والعوامل التي أدت إلى إنضاجها وانتصارها والظروف والعوامل المؤدية إلى استمراريتها. وفي هذه الحلقة نستكمل بحثنا في التعريف بالثورة الإسلامية في إيران، تابعونا.
مستمعين الأفاضل، على الرغم مما هو مصطلح عليه في علم الاجتماع وفلسفة التاريخ بأن مفهوم الثورة ينطبق فقط على الثورات الاجتماعية، إلا أن ما يخرج به التمعن في روح هذه الكلمة هو أن الثورة على أنواع، ونفهرس هنا أنواع الثورة ونتطرق بعد ذلك إلى أسبابها وبواعثها وحقيقة ماهية وكنه هذه الثورات. أحياناً تحدث ثورة في عمق بعض الأفراد يعرف باسم ثورة فردية، أي ثورة تتعلق بالفرد، وهي على قسمين: ثورة إنسانية وثورة حيوانية.
نعم أعزائي الكرام، يشعر بعض الأفراد أحياناً لأسباب ما بحالة تنسيهم كل شيء، ويتحركون باتجاه هدف واحد يمكن أن يكون هدفاً توسعيا أو نزوة، وهنا يتجسد معنى الثورة الحيوانية. في الثورات الاجتماعية تنتفض أغلبية مسحوقة مظلومة على أقلية ظالمة لتنتقم منها. إن التوبة هي انقلاب الوجدان الأخلاقي والإنساني للإنسان على نزعته الحيوانية. من الناحية الفردية فإن الثورات هي أحيانا غضب متفجر من العقد، أو بالأحرى انفجار العقد الدفينة، وأحيانا هي ثورة فكرية وثقافية تتفجر في أعماق بعض الأفراد الذين يفتدون بكل شيء من أجل العلم.
ولكن إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار عنصر التكامل، فإن الثورة ليست غضبا وتفتقر في نفس الوقت إلى البعد الانتخابي والإرادي، لكنها تمرد وعصيان، أو تمرد العقد المكتومة والدفينة ضد النظام الحاكم بواسطة الوجدان والتقليد والعادات الاجتماعية.
على النوع الآخر أعزائي الكرام للثورات هي الثورات الدينية والسياسية والأدبية وما إلى ذلك. الثورة تعني كل تمرد وطغيان على النظم القائمة وليست بالضرورة النظم السياسية. قد تكون ثورة أدبية، أي تمرد الكتاب والشعراء والأدباء على النظم الأدبية القائمة لتقلبها رأسا على عقب وتخلق نمطا أدبيا جديدا. ويمكن أن تكون الثورة ثورة فنية أو ثورة صناعية أو ثورة علمية أو ثورة دينية.
إذا أردنا أن ننظر إلى الثورات الدينية من الناحية الدينية فقط، فإنها تعني الثورة على النظم الدينية السائدة، أي انقلاب الناس على الواقع الديني لقلب السلوك العبادي في المجتمع وتسييد دين أو مذهب آخر مكانه، أو بالأحرى استبدال الواقع الديني والمذهبي القائم بواقع ديني ومذهبي آخر من دون إجراء تغيير في سائر المؤسسات الاجتماعية الأخرى. أما إذا كان الهدف من الثورة الدينية والمذهبية ثورة على غرار ما حدث في صدر الإسلام، فإنها ستكون ثورة دينية وفي نفس الوقت ثورة سياسية واجتماعية واقتصادية وحتى أدبية. فالقرآن الكريم نفسه أسس لمبدأ آخر ولأدبيات جديدة، فإن هذه الثورة ترسي لأسس ثقافة جديدة وتؤسس لحضارة ومدنية جديدة في العالم.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اختصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، ونعوذ بنور وجهه الكريم من فكر محدود وذهن مكدود وقلب مسدود. اللهم يا ربي صل على من ارتضيته لهداية دينك وجعلته شفيعا لخلقك بعد الهداية، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وامنن بالخير والعطاء علينا بعد أن عرفنا بوعي وبصيرة سيرة ومسيرة أهل البيت عليهم السلام. اللهم يا سلام باسمك نبدأ، ثم أجمل وأنبل التحايا لكم أنتم أيها المتذوقون للشعر النبوي حبا وكرامة للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وقفتنا اليوم عند مقطوعة شعرية للشاعر العراقي عادل الصويري، وفي البدء التعرف على سيرته الأدبية. أيها الأطائب، ولد الشاعر عادل الصويري عام 1975 في العراق بمدينة كربلاء المقدسة. هو عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين فيما عمل في المجال الإذاعي من خلال إعداد وتقديم البرامج الأدبية والثقافية، كما نشر العديد من المقالات الثقافية والفكرية في الصحف والمجلات العراقية والعربية والمواقع الإلكترونية، وله مشاركات مهمة في المهرجانات والملتقيات الأدبية في العراق، وكذلك في ملتقيات لبنان وتونس وسوريا، كما حصد العديد من الجوائز المهمة، ومنها الجائزة الثانية لمسابقة نبدع للرسول العالمية، وجائزة رئة الوحي الشعرية في السعودية القطيف، وجائزة بردة كربلاء الدولية للشعر العمودي في العراق وفي محافظة كربلاء، جائزة شاعر الحسين في مملكة البحرين، فيما أصدر الشاعر عدة مجموعات شعرية منها رقصة النيكوتين وللمطر خطاياه ومتسع لهامش الماء وزيت لفانوس أبي العلاء. نتابع الآن الاستماع إلى ما اخترناه من شعره، تفضلوا بالمتابعة.
خذني إليك فآدمي بمتاهة، وملائكي سجدت على استحيائي. سيدي وامسح بوردك رأس طفل مربك، فمواسمي تقتات عاشورائي. وانثر بياض البسملات حمائما، وهديلها يهفو لوجه سمائي. خذني لغارك أقرأ الطين المجرد ذات صمت في سديم ورائي. أختار محض النخل موطن فكرتي، وأفلسف الأشجار للصحراء.
أيها الإخوة والأخوات، المدح والمديح النبوي في موسوعة الإنسان الواعي هو حقل لزراعة البقاء والخلود، لأنك تخلد خلوداً متمثلاً بنبي الهدى والجمال محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما تجسد في قصيدة الشاعر عادل الصويري من العراق، حيث يضيف:
أنا في حقولك يا محمد إنما أشدو ليزرعني عكاظ بقائي، إذ أنت للعشب المخلد نكهة وسناك يستعصي على الإطفاء. أسقطت أقنعة الغموض بصيرة، وكشفت زيف الرؤية العمياء. آمنت بالقمح السماوي استفقت مسنبلا ومبللا بحيائي، ذهلت على غصن اليقين دقائقي كفراشة صلبت على الأضواء. ولمحت ذاتي في مداك تسربت، وأفاق سوسنها من الإغماء. وأحاطني مرجانك القدسي، واندلع الحرير بعالم الخيلاء. وقف السؤال مناجيا: يا رب كيف يكذب العشاق بالآلاء.
أعزائنا الأفاضل، كنا مع تغريدة نبوية جميلة رسمها شعرا الشاعر العراقي عادل الصويري. شاكرين لكم حسن المتابعة ودمتم بود.
مفاتيح النجاح ومقاليد الفلاح. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
مع الساجدين،
مع القانتين،
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم،
مع المصلين آناء الليل وأطراف النهار وبالعشي والإبكار،
عمود الدين،
عمود الدين،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عمود الدين.
مستمعين الكرام، عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا صليت صلاة فريضة فصلها لوقتها، صلاة مودع يخاف ألا يعود إليها أبدا، ثم اصرف بصرك إلى موضع سجودك، فلو تعلم من عن يمينك وشمالك لأحسنت صلاتك، واعلم أنك بين يدي من يراك ولا تراه.
مستمعين الكرام، لم تكن التربية الإسلامية الحقة ولا الإعداد الروحي الأصيل في مدرسة أهل البيت عليهم السلام مقتصرين على أسرة الإمام المعصوم وذويه، بل امتد ليشمل جميع قطاعات الأمة بأسرها، فلم يغفل أي من أئمة أهل البيت عن هذا الدور الريادي العام حتى في إرشاد وتوجيه المنحرفين والأشقياء ومن باع حظه بالأرذل من الدنيا.
نعم مستمعينا الكرام، فنحن نجد الإمام الحسين عليه السلام في يوم الطف لا يفتر حتى عن إسداء النصح إلى قاتليه وأعدائه، لكن هذا الإعداد التربوي كان مركزا بالنسبة لأبناء المعصومين ومن لهم ارتباط نسبي أو سببي أو علمي بهم، مما جعل من هؤلاء مثلا يقتدى بها تكاد تمثل الأصل في أغلب ملامحها.
وفي برنامجنا هذا نحاول أن نسلط الأضواء على بعض من هذه الشخصيات التي قد غطت ملامح أئمة أهل البيت عليهم، فلم تلمع نجومهم في سماء تاريخ البشرية كما ينبغي. لقد كان للإمام الصادق عليه السلام ولد يسمى إسحاق، وقد هاجر إلى مصر برفقة زوجته نفيسة، وعاش فيها سنين مديدة يعرفان الناس بحقيقة مذهب أهل البيت، ويدعوان الناس إلى التمسك بالفضائل الأخلاقية والتربوية السامية.
وكانت نفيسة هذه مضربا للأمثال يشار إليها بالبنان في أوساط النساء، وذا عصيت تقواها وورعها في مصر، فسرعان ما نالت منزلة سامقة في مجتمع مصر، وهذا ساعدها كثيرا على الاطلاع بمسؤولية تفقيه الناس وتعليمهم معالم دينهم، وقد تواترت الروايات في مدحها والثناء عليها.
لكن نفيسة المؤمنة ما لبثت أن أصيبت بداء عضال، وما هي إلا أياما قلائل حتى انتقلت إلى بارئها راضية مرضية، ولم ير يومها في مصر أكثر منه باكيا وباكية. عندها بدأ جميع من كان على اتصال بهذه المرأة الصالحة يشيد بها وبمواقفها الخيرة من الفقراء والمساكين، وأقبل جمع آخر يتحدث عن شدة تعلقها بربها وانشدادها إليه.
قالت امرأة: لقد دخلت عليها ليلة فوجدتها قد حفرت جدثا في دارها وألقت بنفسها فيه وهي تدعو وتتضرع لله عز وجل وتصلي ولا تفتر عن قراءة القرآن الكريم. وقالت أخرى: والله ما وجدتها قط إلا وكان لسانها بذكر الله لهجا وقد أطمأت شدة الذكر هواجرها.
ولما وافتها المنية في شهر رمضان المبارك قيل لها وهي تحتضر: أشدى بك وأنت على هذه الحال أن تفطري وتعافي الصيام.
فاغرورقت عيناها بالدموع وقالت: لا والله لن أفطر عن صيامي أبدا، فلا طالما كنت أسأل الله تعالى أن ألقاه وأنا صائمة، فهل أذر ما تمنيته طيلة حياتي وقد من الله علي إذ استجاب دعوتي وبلغني مناي، ولم يقطع من فضله رجائي. ثم أنشأت نفيسة تتلو سورة الأنعام حتى بلغت قوله تعالى: لهم دار السلام، ففاضت روحها الطاهرة وحلقت نحو الملكوت الأعلى.
مستمعين الأعزاء، وبعد وفاة نفيسة هم زوجها إسحاق بن الإمام الصادق عليه السلام أن يحمل جثمانها إلى المدينة المنورة حيث مثوى الأنوار المطهرة، لكن أهل مصر أصروا عليه أن يواري جثمانها التراب في مصر، فاستجاب لما يريدون وصار مرقدها مزارا في مصر حتى لمن لا يتبع مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلى يومنا هذا.
رحم الله نفيسة ورضي عنها وأرضاها ووهبنا توفيق الاقتداء بها واتباع مذهب الإمام الصادق عليه السلام.
مستمعين الأكارم، حتى الملتقى بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.